يرون ثمنها أو ربحها لمصلحة المسجد، فلا يجوز بل تباع خارج المسجد وكذا سائر المبيعات.
أحسن الله إليكم، ما حكم الدف للرجال؟
الأصل أنه لا يجوز إلا للنساء، رخص فيه بعض العلماء لأمام الحديث في النكاح أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، ولكن لعل المراد أنه للنساء يباح الدف في حفلات الزواج من غير التمادي، وكذلك في أيام الفرح كالأعياد ونحوها. يمكن أن يكون للرجال لكن لا يبالغ فيه في أيام الأعياد.
أحسن الله إليكم، ما حكم جوالات الكاميرا؟
الأصل أنها لا تجوز، لكن عمت البلية بها، فلأجل ذلك الذي يقتنيها ننصحه أن لا يلتقط بها صورا فاتنة ولا صورا محرمة.
أحسن الله عملكم، أخذت السيارة لطلب العلم وغضب والدي لذلك، فهل هذا عقوق؟
إلا شك إذا كان لطلب العلم تتمكن فإنك تستعين بذلك على خير، عليك أن تقنع والدك وكذلك أيضا تأتي بمن يقنعه أنك لا تريد إلا خيرا، أنك تأمن معالها لله عن أن تستعملها لحرام.
أحسن الله إليكم، قد يخرج مجموعة من الشباب إلى استراحة بقربها مسجد، ثم يصلون في الاستراحة وهم يسمعون النداء، فهل عليهم شيء؟
عليهم، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان يسمعون النداء المسجد قريب منهم كمئتين متر أو 300، فلا بد أن يذهبوا إلى المسجد، أغلقوا مكانهم الذي هو الاستراحة، فإن تركوه حارسا كالحارس المعتاد فلا بأس.
أحسن الله إليكم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مسجدا أن يعيد صلاته، فما تفسير ذلك؟
هكذا هذا الحديث في سنن أبي داود، وأورده النووي في رياض الصالحين مما يدل على اعتباره، ولكن بعض العلماء كأنهم أرأوا في إسناده مقالا. الحديث درجة أولى بأس به، وقيل إنه يبين أو يستدل به بعضهم على أن الإسبال ناقض للوضوء، لأنه أمره لما كان مسبنا أن يعيد الوضوء مرتين، ثم سأله وقالوا لماذا أمرته؟ وقال إنه مسبل، فإن الله لا يقبل صلاة المسبل. فيظهر أن هذا وعيد من باب الوعيد إلى أن صلاته أو تبطل بكل حال، إنما هو زاجر عن الإسبال وأنه ينقص الأجر.
أحسن الله إليكم، يقول السائل يقال أن الليلة تسبق اليوم، ولكن هناك في قوله تعالى والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فهل صحيح أن الليل يسبق النهار؟
قد يقال إن الليل يتبع النهار الذي بعده، وهذا هو المعتاد، أن نحن الآن في تمام يوم السبت، الليلة الآتية بغروب الشمس تابعة ليوم الأحد، فالليلة تتبع اليوم الذي بعدها، هذا هو المعتاد. فيقال ليلة الأحد صبحها يوم الأحد، والدليل ذلك إذا رؤي الهلال فإن تلك الليلة تكون من رمضان فتصلى بها التراويح. هذا دليل على أن الليلة تابعة للنهار الذي بعدها. فذهب بعضهم إلى أنها تابعة لما قبلها، أن الليلة يتبع النهار الذي قبله. هكذا استدلوا بأن يوم عرفة تتبعه الليلة التي بعده وهي ليلة عيد النحر، أن ما وقف بعرفة ليلا ليلة مزدلفة فقد وقف بعرفة. وكذلك ما أفتى به العلماء من امتداد وقت الرمي في الليل، يقولون ليلة الإحدى عشر يرمى فيها عن اليوم العاشر، وليلة الإثني عشر يرمى فيها عن اليوم الحادي عشر، وهكذا. وبكل حال الأمر فيه ساعة كذا وكذا.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للأطفال أن يستمعوا للموسيقى مثلا بحجة أنهم غير مكلفين؟
ننصح بعدم تمكينهم، لأنهم إذا استمعوا إليه في الصغر صعب فطامهم عنه في الكبر، فيسمعون القرآن ويسمعون النصائح نفعا.
أحسن الله إليكم، خاتمة الأسئلة هذا الطلب، يقول صاحبه في الآونة الأخيرة خاصة بعد توفر الجوالات، جوالات الكاميرا، تساهل كثير من المستقيمين في تصوير ذوات الأرواح، فما توجيهكم لهم رحمكم الله؟
ننصحهم ألا يفعلوا إلا إذا كان هناك مصلحة أو فائدة كتصوير محاضرات دينية آنفها، أما التصوير بدون فائدة فإنها منهينة.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والمجنون ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذلك تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز أو إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا ثالثا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. رتب الفقهاء أركان الإسلام على ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذه الشهادتان أفردت في مؤلفات لأنها عقيدة، وإقام الصلاة لذلك بدأوا بها، وإيتاء الزكاة جعلوها بعد الصلاة، وصوم رمضان جعلوه ثالث الأركان هنا، وحج البيت جعلوه رابع الأركان هنا. أقدم الصلاة لأنها ركن من أركان الدين وعمود الإسلام، ولأنها تتكرر كل يوم خمس مرات. أثنوا على الزكاة لأنها قرينة الصلاة، غالبا كلما ذكر الله الصلاة أتبعه الزكاة، ولأنها حق مالي، ولأن نفعه يتأدى. بعد ذلك ذكر الصيام لأن الصيام من فروض الأيام، فرض على كل مسلم مكلف قادر، كل سنة يلزمه. ثم ذكر بعد ذلك الحج لأنه لا يجب في العمر إلا مرة، ولا يجب إلا على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. وكل هذا أهمية، فالحج له أهمية، وذلك لاعتباره ركنا من أركان الإسلام. وكذلك أيضا أنه شعيرة ظاهرة من شعائر الدين، وقد فرضه الله على الأنبياء السابقين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء حجوا هذا البيت، وأن البيت بني لآدم نتفى الملائكة لآدم، وأن نوحا وهودا وصالحا ونحوهم حجوا هذا البيت، ولكن انهدم فجدده إبراهيم بقوله تعالى: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فدل على أن له مكانا محدد، مكانا معروف. فإبراهيم جدده بعد أن انهدم وطالت مدة انهدامه. ولما كان إبراهيم وإسماعيل ينتمي إليهما العرب وكذلك الأجم، كان هذا البيت محل احترام عند العرب الذين هم ذرية إسماعيل، فإنهم بقوا يحترمونه، ومن دخله كان آمنا، يجبى بلدا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. دعوة إبراهيم بقوله عليه السلام، بقول الله تعالى عنه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فالتزم العرب احترامه، والتزموا كذلك أداء المناسك فيه، فكانوا يعتمرون في شهر رجب لأنهم يأمنون فيه لأنه شهر حرام، ويحجون في شهر ذي الحجة، ويأتون من أماكن بعيدة لأن الأشهر الثلاثة حرام، يجيئون من أهلهم في شهر القعدة، يتم مناسك الحج في شهر الحجة ثم يرجعون في شهر المحرم حتى يصلوا إلى بلادهم حين يخرجوا إلى يرجعوا وهم آمنون. وإذا دخلوا البيت فإنهم آمنون في كل حال. فهكذا فرض الله هذا الحج. قيل إنه فرض في السنة السادسة ونزل في ذلك قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولكن لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الحج لأن البيت صار في ولاية المشركين فلم يتمكن من الحج في تلك السنوات. وقيل إنه ورض في سنة تسع ولعل هذا هو الأقرب. وفرض بالآية الكريمة التي في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت فإنها نزلت في سنة تسع. هكذا فرض الله تعالى هذا الحج. وذكر الله له شروطا. ومن رحمته أنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. لما نزلت ولله على الناس حج البيت قرأ باب القرى حج البيت خطب الناس وقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأكرم بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. لأنه لما قال كتب الله عليكم الحج المفهوم هنا أن الحج مرة واحدة فلا يفهم منها أنه يجب في كل عام. هكذا كذلك يجب على كل مكلف رجال ونساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء عليهن جهاد لا قتال فيه. لما قال النساء هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فدل ذلك على أنه واجب على النساء. وإذا كان واجبا على النساء فإنه بترك الواجب على الرجال لأنهم أعلى بالوجوب. واختلف في العمرة بعض العلماء يقول أنها ليست واجبة لكنها سنة ولعل الصواب أنها واجبة كوجوب الحج. ذكرت من الحج في موضعين في قول الله تعالى من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فدل على أن العمرة قرينة الحج. وفي قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أكرمها الله تعالى بالحج أي جعلها مثله في الوجوب. فإذا كان الحج واجبا فالعمرة كذا. كذلك حديث عائشة هل على النساء جهاد؟ قال إن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. كذلك في حديث الرجل الذي سأل عن والده أنه أدركه الإسلام وهو كبير لا يثبت على الراحلة، هل أهج أنا؟ قال هج عن أبيك وأتمر. فدل ذلك على أن العمرة كالحج أنها واجبة، إذا هجبت على هذا المعبود هذا الكبير الذي لا يثبت بطريق الأعلى القادر المستطيع. هناك من يقول إنها ليست واجبة، لهم حديث يستدلون به، حديث فيه أنه أقول يا رسول الله العمرة واجبة، قال لا وأن تأتمر خير لك، ولعلها إرادة بها النافلة. العمرة التي ليست فريضة وإنما هي نافلة. ثم شروط الوجوب خمسة: الإسلام والأكل والبلوغ، هذه شروط لكل العبادات. فالإسلام شرط لصحة الأعمال، ولقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. فالكفار لا يقبل منهم شيء، لا حج ولا صلاة ولا عبادة، فلا بد من الإسلام. أما الأكل فإن زواله نقص، زائر الأكل المجنون الذي لا يأكل لا تكلف عليه. أما البلوغ فإن الصغير لم يتم تكليفه، لا يتم التكليف إلا بالبلوغ، البلوغ المتاد بالسن 15 أو بالاحتلام أو الإنباط، ومن قبله أنه مرفوع عنه الكلام. الشرط الرابع الحرية: العبد مملوك لسيده، منافعه مستحقة، فلأجل ذلك لا جهاد عليه، بل تسقط عن الجمعة إذا كان المسجد بعيدا، يستدعي تفويت وقت. فكذا الحج، لأنه يستلزم مدة طويلة أن يغيب شهر أن يأخره ويفوت على سيده خدمته، فلأجل ذلك لا يلزمه، لا يلزمه أن يحج حتى يتحرر. فالرق يعتبر نقصا. صححوا الحج من الصغير ومن المملوك، ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، لا بد أنه يحج بعد ذلك. جاء في حديث: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، أيما عبد حج ثم أتاك فعليه حجة الإسلام. فإذا حج وهو مملوك فحجه نفل، لا يجب عن حجة الإسلام لأنه لم يتم تكليفه بهذا الركن. وكذلك الصبي، ودليل صحة حج الصبي قصة المرأة التي وهبت صبيا فقالت: أيهذا حجا؟ قال: نعم ولك أجر. فأهل الصغير يحرمون به ولو كان أمره سنة، وإذا أحرموا به فإنهم يطوفون به ويسعون به ويجنبون المحظورات ويهلكون رأسهم بعد ذلك بعد نهاية أعمال الحج والعمرة. فهكذا يقول يصحان الحج والعمرة من الصغير إلى الرقيق، لا يجزي أن ينهج في الإسلام عمرته. هكذا لو بلغ الصبي أو أتك الأبد قبل الوقوف بعرفة صح نهجة الإسلام، أو بعده إذا أدر وقف ويقطيع الجامع نهجة الإسلام. فلو بلغ الصبي ليلة المزدلفة بعدما انصرفوا، قدر مثلا أنه نام المزدلفة واحتلم، ولما احتلم رجع به أهله حتى وقف بأرض ساعة نهرا ثم عاد به إلى مزدلفة أجأ عن حجة الإسلام. وكذلك لو أتك العبد في مزدلفة ولما أتك رجع إلى عرفة وقف بها ثم أتى إلى مزدلفة ثم كمل الحج فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. وأما إذا لم يأتك إلا في يوم العيد أو لم يبلغ الصبي إلا في يوم العيد فإنه نفل، وذلك لأنه يتورك من الأعظم الذي هو العرفة، الحج عرفة. ذكروا صورة إذا حج مفردا الصبي أو العبد، ولما حج مفردا وقدم مكة طاف للقدوم ثم سعى بعد طواف القدوم ثم ذهب إلى منى ثم احتلم في ليلة عرفة أو أتك العبد في ليلة عرفة بمنى، فهل تجزئ عن حجة الإسلام؟ يقولون لا تجزئه، وذلك لأنه فعل ركن من أركانها قبل أن يكلف. أركان الحج أربعة، الإحرام مستمر معه، و الوقوف وقته مستقبل، والطواف وقته مستقبل طواف الزيارة، والسعي تتقدمه تأخذ عن طواف القدوم. ففي هذه الحال حيث أن فعل ركن من أركان الحج قبل أن يكلف وقبل أن يأتك فإنه لا يجزئه هذا الحج ولا هذه العمرة عن عمرة الإسلام إذا كان قارنا، أو عن حجة الإسلام إذا كان قارنا أو مغربا، لأنه أتى بركن قبل أن يتم تحرره أو يتم بلوغه. يقولون لا يعيد الشيء، لو قال أنا سعيت بعد أن طفت طواف القدوم ولكن ذلك قبل أن أعتق أو قبل أن أحتلم والآن أريد أن يتم حجه ويكون فريضة أريد أن أكرر السعي، أنا مفرد أو قارن وقد قدمت السعي، ما علمت أني سوف أعتق أو سوف أحتلم قبل أن أكمل حجي. لا تجوز، ليس له تكرير السعي، السعي لا يتعبد به ولا يكرر، بل اعتبر هذه العمرة كلها والحجة كلها والحجة والعمرة اعتبرها كلها نافلة. العمرة تجزع إذا أتت قبل طوافها، أو كذلك احتلم قبل طوافها، فلو أحرم بالعمرة من الميقات، من ميقات الحليفة مثلا، وفي أثناء الطريق احتلم وأنزل في الاحتلام، فإنه يعتبر قد بلغ. فإذا قدم مكة وطهر وسعى تقصر الحل صارت فرضة، وهكذا لو أعتك قبل أن يطوف، قبل أن يبدأ بالطواف طواف الأمرة. أما إذا طاف طواف الأمرة ثم بعد ذلك أتك أو بلغ، فإنها لا تكفي عن عمرة الإسلام، تعتبر نفلا، يعتبر فعله تطوعا. هكذا الشرط الخامس الاستطاعة، يعني قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. علم الله أن من عباده من لا يستطيع، أنهم قد يعجزون إما لفقد الزاد والراحلة، وإما لبعد المسافة، فإنهم لبعدهم يتكلفون ويشق عليهم. الذين في أطراف البلاد في الزمان الأول ما تمكنوا من الحج لبعدهم، ذكروا أن ابن حزم الذي له المؤلفات ما تمكن من الحج، وذلك لأنه في الأندلس وهي بعيدة، ألم يتمكن للبعد من أداء المناسك. وهكذا أيضا الخلق الكثير في تلك البلاد، وفي شرق الأرض وفي غربها وفي جميع جهاتها، الذين شك عليهم للبعد. فالاستطاعة شرط. ما هكذا ثم فسرت في حديث قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هكذا فاشترطوا، يعني بينوا أنه لا بد أن يجد زادا يبلغه إلى مكة ويرده، زاد صالحا لمثله، نفقة المعتادة، زائدا على نفقة أهله. لا بد أن يترك عند أهله نفقة تكفيهم مدة غيبته. أما إذا لم يكن له إلا القوت الذي يحصله كل يوم فإنه معذور. إذا كان يحترف كل يوم ويشتغل بقدر ما يحصله قوت نفسه وقوت عياله كل يوم، في هذه الحالة لا حج عليه، لأنه أجمع أنزاب. وأما الراحلة فالعادة أنهم كانوا يركبون الإبل إما بأجرة وإما بملك، فإذا وجد راحلة صالحة لملئه بأجرة وقادرا على يدفع الأجرة الكاملة فإنه مستطيع، أو يشتريها قادرا على أن يشتريها، فإذا كان قادرا على شرائها فإنها تجب عليه. يجب عليه أن يكون مستطيعا، وإذا كان قريبا واستطاع أن يمشي أن يحج ماشيا فإنه يجب عليه لقدرته على المشي من غير ضرر. وقد ذكر الله ما يشير إلى ذلك في سورة الحج، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني راجلين، رجالا يعني يمشون على الأرجل، ولقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني مشاة على الأرجل. فدل على أن هناك من يحجون راجلين لقدرتهم، يمكن أنه يكون معه نقود يشتري بها كل مرحلة زادا يكفيه، كلما مر بقرية اشترى زادا وحمله على ظهره إلى أن يأتي البلدة الأخرى فيشتري منها هكذا. أو الأخرص إذا كانت القرى متتابعة، كلما ابتعد عن قرية دخل في أخرى، فإنه يحج راجلا. أما إذا كان يشق عليه المشي فإنه معذور حتى يجد راحله. كانوا يحجون ويغيبون مدة طويلة، يغيب أحدهم سنة أو أكثر، حتى ذكر لنا بعض الإخوة أنهم يتلقون قبل 60 سنة يتلقون بعض الحجاج في أطراف المملكة يسألونه عن متى رحلت من أهلك، فبعضهم يقول من سنة، بعضهم يقول من 3 سنين. 3 سنين وهو يمشي متوجها إلى مكة من أهله، ويغيب أيضا مثلها راجعا إلى أهله سنة سنتين 3 سنين، فيلقون بذلك مشقة. فهكذا أيضا هذه المسافة وهذه الأزمنة خفت هذه المسافة وكسرت. الذين في أطراف البلاد يمكن بواسطة الطائرات أن يصلوا في يومين أو في 5 أيام إذا كانوا ينزلون في المحطات، فبدل ما كانوا يجلسون 3 سنين في الطريق كفاهم 3 أيام، ذهبا 3 أيام إيابا، و10 أيام و20 يوما في مكة. فالآن خفت المؤونة، اشترطوا إلى أجل زاد راحلة أو أن يلزمه أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني عنده مال دراهم يقدر على تحصيل ذلك أو على الأجرة. اشترطوا أن يكون هذا الزاد فاضلا عن قوته، فاضلا عن ما يحتاجه ويحتاجه أهله، عن كتبه الذي يحتاجها وعن سكنه وعن خادمه الذي يخدمه، وفاضلا أيضا عن مؤونة أهله، عن مؤونة عياله على الدوام أي مدة غيبته إذا كان يعطي من كسبه إذا كانت هذه الشروط الخمسة لزمه الحج فورا. هكذا اختار أنه يحج فورا أنه يلزمه، وقالوا إن الحج على الفور لا على التراخي، فمتى قدر بادر ولم يتأخر. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم أدري ما يعرض له، أي سارعوا به ولا تتوانوا ولا تتأخروا، فإنك قد تمر وقد تفتكر وقد تغيب راحلتك مثلا أو ما أشبه ذلك، فلذلك عليه أن يسارع ويبادر. عند الشافعية أنه على التراخي، أنه يجوز تأخيره، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره إلى السنة العاشرة، والجواب أنه لم يتنكل، فإن قبل الفتح كان بيت ولاية المشركين، وقد ردوا زمن الحديبية، ولما تمر في سنة القضية في سنة سبع أخرجه بعد ثلاث، وفي سنة الفتح ما تمكن لأنه كان منشغلا بالجهاد، وفي سنة تسع أرسل أبا بكر ومن معه ليطهر البيت من المشركين، وتمكن وتبرع سنة عشر فحج بالناس حجة الوداع. ثم هناك من اشترط شرطا سادسا، أمن الطريق، وذلك لأن الطرق تلك الأزمنة كانت مخوفة، كان الأعراب قطاع الطريق يقفون في سبيل الحجاج في زمن ضعف الولاية ضعف الخلافة، لا تقدر الخلافة على قطعهم وعلى كمعهم، يقفون في طريق الحجاج من العراق ومن الشام ومن غيرها، فإذا جاءوا قالوا لهم أعطونا كذا وإلا أخذنا ما معكم، فربما يأخذون رواحلهم وربما يأخذون نفقتهم وأقواتهم التي معهم، حتى أن بعضهم يرجعون إلى أهلهم راجلين. ولما أمنوا في هذه الأزمنة الحمد لله لم يكن لهم مانع يمنعهم. يقول: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض إلى إرجاء برؤه لزمه أن يتمنى ابن حرام امرأة يحب ويعتمر عنه من بلده. إذا كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على المركب حتى على الطائرة في هذه الأزمنة، وحتى على السائرة، إن كثيرا منهم لكبر يقول إذا ركبت السيارة يحصل علي دوخة ولا أستطيع أن أتمالك، فله أن يقيم يحج عنه. وحتى أيضا على الطائرة يحصل معه غثيانا ودوران، فالحاصل أنه إذا عجز وكل من ينيب عنه، ولو أنها بريرة الإسلام يوكل من يقوم بالحج عنه أو بالعمرة عنه، ولكن لا بد أن تكون من البلد. فإذا كان مثلا من أهل الرياض فلا يحج من الطائف ولا من جدة ولا من المدينة، لأن التكلفة أقل، أقل من التكلفة من الرياض. وإذا كان بلده الأحساء فلا ينوب من الرياض، ولا من الخارج مثلا ولا من القصيم، لأن التكلفة أقل، لا بد أن يحجج من بلده. لو زال عذره بعدما أحرم الوكيل أجزأه، لو قدر أنه شفي شفاء كاملا مع أن العقب قد قرر أن أرجى برأه، فإذا شفي قبل أن يحرم الوكيل فله أن يعزئه، وإذا لم يشفى إلا بعدما أحرم صح الحج الوكيل. لو مات ذلك العاجز الكبير أو المريض قبل أن يحجج وجبت في تركته، وجب أيضا أن تركته لمن يحج ويعتمر منها واجبا. يقولون مات أبونا ولم يحج، وأنت يا زيد من أهل بلدنا، نعطيك ما يكفيك نفقة وركوبا ونحو ذلك على أن تهج عنه، ولا يستأجر من يهج من قريب، لا بد أن يستأجر من يهج عنه من بلده، ولا بد أن يكون ذلك النائب قد حج عن نفسه. فالذي لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، لأنه مطالب بالحج عن نفسه. قصة ذلك الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ثم الذين يحجون بالنيابة نقول ليس لهم أن يحجوا لأجل الأجرة، إنما يحجون لأجل الأجر. يقول أهلهم: أنا عاجز، ليس عندي نفقة، وأحب أنني أشارك الحجاج، فآخذ منك مبلغا يوصلني ويردني، أنفق منه على نفسي وأدفع منه أجرة الركوب، لا أريد بك تجارة، إنما أريد بقدر كفايتي، وإذا فضل منه شيء ولم تسامحني فإني أرده عليك، لأني ما أخذته لأجل المال، إنما أنا بحاجة إلى نفقة، وأنا بشوق إلى أن أشارك في الجهد في تلك المواسم. فلذلك يحج لأجل مشاركة الحجاج، لا يكون غرضه أخذ المال. يعبر المشايخ يقولون أن يأخذ المال لأجل الحج، ليس يحج لأجل المال. فرق بين الاثنين، يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ. فإن الذي يحج لأجل المال يعتبر من عابد الدنيا، ممن يدخل في قول ابن عبد الوهاب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة الدنيا بعمل الآخرة قد تكون من الشرك. عمله الصالح الذي هو إحرام وحج وطواف ونحو ذلك يبيعه بأرض من الدنيا، فمثل هذا لا يجوز أن يطع إذا عرف أن غرضه هو المال، ليس غرضه الحج. هكذا ذكر من الشروط على المرأة خاصة شرطا سادسا أن تجد لها محرما زوجها أو أحد محارمها. يقول الإمام أحمد المحرم من السبيل جاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع هذه المحرم، لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا ومع هذه ذو محرم، وذلك خوف عليها إذا لم يكن محرم فإنها قد تقع في منكر وقد ينفرد بها باب الفسقة لفعل الفاحشة أو قد تضل الطريق ولا تهتدي حين تريد ونحو ذلك. هكذا اشترطوا. ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يشترط ويقول إن الحج ركن والمحرم واجب فلا نترك الركن لأجل الواجب، فيجوز أن تحج مع نسوة ثقات معهن محارمهن، تكون مع النسوة بحيث أنها تجلس معهن وتبيت معهن وما أشبه ذلك، فمثل هذا هكذا أجازه مالك. ولعله يجوز أيضا بهذه الأزمنة وذلك لقلة الخطر، الخطر الذي كان يخشى قديما قد قل في هذه الأزمنة، وذلك ليجوز الطائرات مثلا التي لا يكون فيها خلوة، وكذلك أيضا وجود الحملات التي يكون الحجاج فيها أمن. يأتي بعض الخادمات ويشترط أهلها أنك تحججها كبير، نرى في هذه الحالة أنه يفيد هذا الشرط، يحجج عن الحملات، الحملات تعزل النساء عن الرجال، تجعل بين الرجال والنساء حاجزا العكبيس، وكذلك المخيمات، النساء ينفردن بمخيمات لا يعرفن احد ولا ياتي اليهن احد، اذا اراد احد المحارم ان يتصل بالمراه يتصل بها عاتبيا. فلذلك نقول عليه ان يوفي بهذا الشرط، لأن المسلمين على شروطهم، ولأنها إذا رجعت إلى بلدها لم يتيسر لها الحج، فلا بأس أن يوفي بهذا الشرط، يهججها مع هذه الحملات، والمحذور ممتنع أو المحذور مأمور. لا بد أن يكون ذلك المحرم مكلفا، محرم المرأة، ولا بد أنها هي التي تدفع أجرته، لأنه يقول أنا أحج لأني محرم لك فتدفع أجرته، وكذلك تدفع نفقته، يعني الزاد الراحلة لها وله منها، وذلك لأنه لم يكن مكلفا بها، أخوها مثلا أو ابن أخيها أو ابن أختها أو ابن زوجها ونحو ذلك. لو حجت إلى بلا محرم حرم ذلك وأجزأها، يعني أسقط عنها حجة الإسلام، حيث أن هناك من أجاز أنها تحج وهم المالكية مع نسوة الفتوات. نقف على باب الإحرام إنه أرسل غدا إن شاء الله.
الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
Thank you.